أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته يوم أن نلقاه، وأن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا. أتكلم معكم في هذه الليلة عن فضل حسن الخلق، وسيكون الكلام في النقاط التالية: معنى الخلق، أنواع الأخلاق، مجالات حسن الخلق، فضل حسن الخلق، نماذج ممن حسن خلقه، فوائد حسن الخلق، حسن الخلق والتعامل مع الآخرين، حسن الخلق والداعية، كيفية اكتساب حسن الخلق، نماذج من الأخلاق الحسنة. أولا، معنى الخلق. الخلق بضم اللام وسكونها فيقال الخلق والخلق، الطبع والسجية. والخلق صورة الإنسان الباطنة، أي أنه صفة نفسية داخلية، وأما المظهر الخارجي لهذه الصفة النفسية فيسمى سلوكا أو معاملة. ثانيا، أنواع الأخلاق. تنقسم الأخلاق إلى أخلاق محمودة، وهي التي تصف بها عباد الله الصالحون وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مثل الصدق والأمانة والحياء والحلم والتواضع وغيرها. والقسم الثاني أخلاق مذمومة، من مثل الكذب والخيانة وسرعة الغضب والتكبر وغيرها. والذي يعنينا بالكلام هنا هي الأخلاق المحمودة. ثالثا، مجالات حسن الخلق. إن حسن الخلق لا يكون فقط مع الناس، بل يكون مع الله سبحانه وتعالى في الدرجة الأولى. وحسن الخلق مع الله يكون بتصديق أخباره عز وجل، فما أخبر به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم نصدقه ولو لم تفهمه عقولنا، فنلتزم بحسن الخلق مع هذا. فإذا جاء حديث مثلا يحدثنا، ما مثل حديث الذباب المشهور، من حسن الخلق مع هذا الحديث أن نسلم به ولا نناقشه بعقولنا ونقول أنه لا يدخل أو لا تصل أو لا يصل عقولنا، بل نسلم، وهذا حسن الخلق مع الحديث. وأيضا يكون حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى بتطبيق أحكامه، ويكون أيضا بالصبر على ما قضى وقدر. فعندما يقضي الله سبحانه وتعالى قضاء أو يقدر قدرا، فإن حسن الخلق أن نسلم ونرضى بهذا. وأما المجال الآخر لحسن الخلق فهو حسن الخلق مع الناس، وهو محل كلامنا في هذا الموضوع هذه الليلة إن شاء الله. رابعا، فضل حسن الخلق. لحسن الخلق مكانة رفيعة في الإسلام، وتتبين مكانة حسن الخلق في الإسلام بما يلي: أولا، أن الله سبحانه وتعالى أثنى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بحسن الخلق، فقال سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ثانيا، أنه صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية أو في لفظ: مكارم الأخلاق. فكأنه صلى الله عليه وآله وسلم حصر البعثة في إتمام مكارم الأخلاق. وإذا علمت يا أخي أن مكارم الأخلاق كما قلنا سابقا لها مجالان: حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى وحسن الخلق مع الناس، إذا عرفت هذا اتضح لك لماذا حصرت البعثة في إتمام مكارم الأخلاق. وأما إذا كان المقصود بالأخلاق في الحديث هي التعامل مع الناس فقط، فالحديث محمول على بيان عظم فضل الأخلاق وعلو مكانتها في الدين، كما جاء في الحديث: الحج عرفة، وفي حديث آخر: الدين النصيحة. ثالثا مما يبين فضل حسن الخلق أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو ربه عز وجل بأن يهديه لأحسن الأخلاق ويصرف عنه سيئها ويستعيذ بالله من منكرات الأخلاق، فقد صح عنه في الحديث الذي رواه مسلم أنه قال: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وعند الترمذي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما عند الإمام أحمد: اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي. رابعا أن الله سبحانه وتعالى يحب معالي الأخلاق، ففي الحديث الذي أخرجه الحاكم: إن الله كريم يحب الكرم، إن الله كريم يحب الكرم ويحب معالي الأخلاق ويكره سفساحها، ويحب معالي الأخلاق ويكره سفساحها. خامسا للمعلومية: جميع الأحاديث التي أذكرها إما صحيحة أو حسنة إن شاء الله. خامسا أن الله سبحانه وتعالى يحب من كانت أخلاقه حسنة، أن الله سبحانه وتعالى يحب من كانت أخلاقه حسنة. في الحديث الذي عند الطبراني في الكبير: أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا، أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. سادسا أن من حسن خلقه أحبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث: إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة مجالس أحاسنكم أخلاقا، أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة مجالس أحاسنكم أخلاقا. والحديث متفق عليه. سابعا أن من تخلق بالخلق الحسن كان أقرب الناس مجلسا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة، كما في الحديث السابق: وأقربكم مني في الآخرة مجالس أحاسنكم أخلاقا. ثامنا أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بحسن الخلق، فقال سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن السيئة. وهذا من حسن الخلق. وأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أمته بحسن الخلق، فقال في الحديث الذي رواه أبو داود: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن. وفي حديث آخر عند الطبراني: استقم استقم وليحسن خلقك للناس. وفي مسند أبي يعلى: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما. عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما. تاسعا: أنه أثقل شيء في الميزان. حسن الخلق أثقل شيء في الميزان. في الحديث الصحيح الذي أخرجه ابن حبان: أثقل شيء في الميزان، أثقل شيء في الميزان الخلق الحسن. وعند أحمد: ليس شيء أثقل في الميزان من الخلق الحسن. عاشرا: أن حسن الخلق أفضل المؤمنين، أن حسن الخلق أفضل المؤمنين. ففي الحديث الصحيح عند ابن ماجه: أفضل المؤمنين أحسنهم خلقا، أفضل المؤمنين أحسنهم خلقا. وعند أحمد: خياركم أحاسنكم أخلاقا. وعند البخاري في الأدب المفرد: خيركم إسلاما أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. الحادي عشر: أن حسن الخلق يدل على كمال الإيمان. في الحديث الذي عند أحمد: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الثاني عشر: أن حسن الخلق هو البر، أن حسن الخلق هو البر، كما في الحديث الذي عند مسلم: البر حسن الخلق. الثالث عشر: أن حسن الخلق يدخل الجنة، حسن الخلق يدخل الجنة. يقول سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أعدت للمتقين. اسمع الأوصاف: الذين ينفقون في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فهذه صفات من مكارم الأخلاق. بل عده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، عد حسن الخلق أكثر ما يدخل الناس الجنة. ففي الحديث سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج، الفم والفرج. والحديث عند ابن ماجه والترمذي. وتعرفون الحديث الذي رواه أبو داود: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، في أعلى الجنة. الرابع عشر: أن حسن الخلق يحرم صاحبه على النار. ففي الحديث الذي عند أحمد: من كان سهلا لينا، حرمه الله على النار. الخامس عشر: أن من حسن خلقه يبلغ درجة الصائم القائم، أن من حسن خلقه يبلغ درجة الصائم القائم. في الحديث الذي عند أحمد أيضا إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار، قائم الليل صائم النهار. السادس عشر أن الناس لم يعطوا شيئا خيرا من خلق حسن، لم يعطوا شيئا خيرا من خلق حسن. في الحديث الذي عند أحمد أيضا خير ما أعطي الناس خلق حسن. السابع عشر أن من كان فيه خلق حسن فلا عليه ما فاته من الدنيا. في الحديث الذي عند أحمد أيضا أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث وحفظ الأمانة وحسن الخلق وعفة مطعم. الثامن عشر أن حسن الخلق يعمر الديار ويزيد في الأعمار. في الحديث الذي عند أحمد أيضا حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. من النقاط السابقة يتضح لنا مدى حرص الإسلام على حسن الخلق ومدى حثه عليه خامسا نماذج ممن حسنت أخلاقه. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مضرب المثل والقدوة الحسنة في حسن الخلق، فلقد أثنى عليه ربه عز وجل في كتابه فقال سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وامتن سبحانه وتعالى عليه بأن حسن خلقه فجعله لينا للمؤمنين فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ووصفه سبحانه وتعالى بالرأفة والرحمة على المؤمنين فقال طبعا وهذه من حسن الخلق، فقال عنه عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وحينما سئلت زوجه عائشة رضي الله عنها عن خلقه صلى الله عليه وآله وسلم قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، رواه مسلم. فلقد صار امتثال القرآن أمرا ونهيا خلقا له صلى الله عليه وآله وسلم، فما أمر به ربه عز وجل فعله، وما نهاه عنه تركه، وما ذكر له من خلق حسن إلا وهو متصف به، وما ذكر من خلق سيء إلا وكان أبعد الناس عنه. كان صلى الله عليه وآله وسلم حريصا على حسن الخلق، فلقد كان يدعو الله أن يهديه لأحسن الأخلاق ويصرف عنه سيئها، ويستعيذ بالله من منكرات الأخلاق، ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يحسن خلقه، وقد سمعتم الأحاديث الدالة على ذلك. وأثنى الصحابة رضوان الله عليهم على حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه عائشة زوجه رضي الله عنها تقول عنه صلى الله عليه وآله وسلم: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا بالأسواق، ولا يجزئ السيئة ولكن يعفو ويصفح، والحديث عند الترمذي. وتقول عنه أيضا رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله. ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، لم يضرب لا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله. وما نيل منه، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله، فينتقم لله عز وجل. والحديث في مسلم. وأنس رضي الله عنه خدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اسمعوا ماذا يقول. يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين، 10 سنين، فما قال لي أف قط، فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحسن الناس خلقا، والكلام بأنس، ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيء ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شممت مسكا قط، ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث متفق عليه. ويقول أنس رضي الله عنه أيضا: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة، اسمعوا لهذه القصة، فأرسلني يوما لحاجة، فقلت: والله لا أذهب، والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به النبي صلى الله عليه وسلم. فخرجت، أنس يقول، فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق. أنس كان صبيا صغير السن، ومر على صبيان يلعبون في السوق، وأظن أنه جلس معهم ونسي ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا برسول الله، يقول أنس، فإذا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقفايا من ورائي، فنظرت إليه وهو يضحك، فنظرت إليه وهو يضحك، فقال له لأنس: يا أنيس، ذهبت حيث أمرتك، ذهبت حيث أمرتك، يعني ذهبت للمكان الذي أرسلتك إليه؟ فقال أنس: أنا أذهب يا رسول الله، أي سأذهب إن شاء الله. هل عنفه؟ ضربه؟ وخديجة رضي الله عنها تقول له لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال لها: لقد خشيت على نفسي، تعرفون قصة بدر الوحي، تقول: كلا والله، كلا والله ما يخزيك الله أبدا، ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الدهر. والحديث متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص يقول عن صفته صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة، حينما طلب منه عطاء بن يسار أن يخبره عن صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة، فقال عبد الله: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقلبه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله
ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. والحديث في البخاري. ومعنى السخاء في الأسواق السخاء أي لا يرفع صوته ولا يصيح. وتعرفون أيها الإخوة رحمته صلى الله عليه وآله وسلم بالأطفال ومداعبته لهم، تعرفون قصته مع الحسن والحسين عندما أتيا يتخطيا رقاب الناس، وتعرفون حينما قابل أبا عمير قال يا أبا عمير ما فعل النغير، وأبو عمير كان صغير السن. ورحمته صلى الله عليه وآله وسلم بالجاهل، وتعرفون قصته مع الأعرابي الذي بال في المسجد، ماذا تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا حصل بعد ذلك. ورحمته بالعاصين التائبين، وتعرفون قصته مع ماعز ومع الغامدية رضي الله عنهما، وقصته أيضا مع الذي جامع امرأته في نهار رمضان، وماذا حصل في نهاية القصة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه ما أمره أن يتصدق به. وتعرفون أيضا كرمه صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه ما سئل قط فقال لا، ما سئل قط فقال لا، وغيرها كثير في كتب السنة والسيرة يمكن الاطلاع عليها. رحمته كرمه هذه الأشياء، هذه من مكارم الأخلاق. الصحابة رضوان الله عليهم كذلك كانوا مضرب المثل في الخلق الحسن، ولا عجب في هذا، فقد رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وورثوا عنه الأخلاق الحسنة. لقد أثنى الله عليهم بأخلاق حسنة فقال رحماء بينهم، والرحمة من الأخلاق الحسنة، وقال أذلة على المؤمنين، ووصفهم أيضا بالرجولة فقال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. والرجولة صفة كمال في الذكر. وهذا أبو الدرداء رضي الله عنه يقول إن العبد المسلم يحسن خلقه حتى يدخله حسن خلقه الجنة، ويسيء خلقه حتى يدخله سوء خلقه النار. وحينما شتم رجل أبا ذر قال له أبو ذر إن بيني وبين الجنة عقبة، يقوله أبو ذر إن بيني وبين الجنة عقبة، إن جزتها فأنا خير مما تقول، وإن عرج بي دونها إلى النار فأنا شر مما قلت. فانتهي أيها الرجل فإنك تصير إلى من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وشتم رجل ابن عباس رضي الله عنهما، فلما قضى مقالته، قضى الرجل مقالته من شتم وسب لحبر الأمة، قال ابن عباس يا عكرمة، تعرفون عكرمة مولى لابن عباس، قال يا عكرمة انظر هل للرجل حاجة فنقضيها، يعني هل يحتاج شيء نعطيه. فنكس الرجل رأسه واستحيا. والسلف الصالح بعد الصحابة كانوا كذلك، السلف الصالح بعد الصحابة كانوا كذلك. كان رجل يشتم عمر بن ذر، فلقيه عمر فقال يا هذا لا تفرض في شتمنا وأبق للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. وقيل أن رجلا خاصم الأحنف ابن قيس وقال له، يقول للأحنف لئن قلت واحدة لتسمعن عشرا، إن قلت يا الأحنف واحدة لتسمعن عشرا. فقال الأحنف لكنك إن قلت عشرا
فلن تسمع واحدة، إن قلت عشرة فلن تسمع واحدة. والربيع بن حسين حينما سرقت فرسه وأعطي في فرسه هذه التي سرقت 20,000، سرقت فرسه فقيل له ادعو الله على من سرقها، فقال انتبهوا يا المفترين من الدعاء، الدعاء على الناس، فقال اللهم إن كان غنيا فاغفر له وإن كان فقيرا فأغنه، وإن كان فقيرا فأغنه. وابن عون كانت له ناقة يغزو عليها ويحج، وكان بها معجبا، فجاء غلام له فضربها على وجهها فسالت عينها على وجهها، أي فقع عينها. فتوقع الحاضرون أن يغضب ابن عون غضبا شديدا، لأنهم يعرفون مقدار هذه الناقة عنده، ولكنه حينما رآها قال سبحان الله، أفلا غير الوجه بارك الله فيك، أفلا غير الوجه بارك الله فيك، اخرج عني واشهدوا أنه حر، واشهدوا أنه حر. ثمر رجاء ابن حيوة يوما أو ليلة من الليالي عند خليفة المسلمين عمر ابن عبد العزيز، فانطفأ السراج. يقول رجاء وكان الغلام نائما، الغلام غلام عمر بن عبد العزيز، فقلت لعمر أوقظه أي حتى يصلح السراج؟ قال لا. قال إذن أنا أقوم أصلحه. فقال عمر ليس من مروءة الرجل استخدامه ضيفا. فقام عمر ابن عبد العزيز خليفة المسلمين فقام وأصلح السراج بنفسه، ثم رجع فقال قمت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر. وكان الحسن يقول من ساء خلقه، من ساء خلقه عذب نفسه. والنماذج في هذا كثيرة، إنما نذكر إشارات فقط. سادسا فوائد حسن الخلق. لحسن الخلق فوائد، من أهمها أولا أنه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثال لأمره وانتهاء عن نهيه عن سوء الخلق. وأنتم تعرفون استرجعوا الأحاديث التي ذكرناها في فضل حسن الخلق ويكفيك هذا فائدة لحسن الخلق. ثانيا أن الأخلاق من عناصر بقاء الأمم عزيزة قوية. تعرفون قول الشاعر إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ثالثا الأخلاق الحسنة تشيع الألفة والمحبة بين أفراد المجتمع، بينما الأخلاق السيئة تورث التباغض والتحاسد والتداغر. رابعا أن الأخلاق الحسنة وسيلة للنجاح في العمل، وسيلة للنجاح في العمل. أريدك أن تكرر هذه تكرارا كثيرا إن أردت النجاح في عملك أيا كان هذا العمل. خامسا حسن الخلق أو الأخلاق الحسنة تكسب ثقة الآخرين بك، وذلك لأدبك وحسن سلوكك وابتعادك عن سفاسف الأخلاق وأراذلها كالغش والخديعة والخيانة والكذب وغيرها. ثالثا، الأخلاق الحسنة تكثر الأصدقاء وتقلل الأعداء. سابعا، الأخلاق الحسنة سبب لجلب الرزق. يقول يحيى بن معاذ: في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق، في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق. ثامنا، أنها سبب للسلامة من مصارع السوء، سبب للسلامة من مصارع السوء. وهذا يؤخذ من كلام خديجة رضي الله عنها في الحديث السابق الذي ذكرت، حينما قالت له: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، لماذا؟ إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نواهب الدهر. لهذه الأسباب، وهذه من مكارم الأخلاق، لهذه الأسباب فلن يخزيك الله أبدا. من هنا أخذ العلماء أن مكارم الأخلاق تقي مصارع السوء، لأنها استدلت بمكارم أخلاقه وخصال الخير فيه على سلامته من مصارع السوء. تاسعا، أن حسن الخلق يزيد في العمر، كما في الحديث الذي رواه أحمد: حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. سابعا، حسن الخلق والتعامل مع الآخرين. إن لحسن الخلق أثرا عظيما في التعامل مع الآخرين، إذ به يمكنك أن تكسب حب الناس وطاعتهم لك، ويمكنك أن تأخذ منهم ما تريد بحسن خلقك ومن معاملة الناس بحسن الخلق. ومن حسن الخلق في التعامل مع الناس أن تتأدب بالآداب الإسلامية العامة، مثل آداب السلام وآداب الكلام من حسن الخلق، وآداب الطعام وآداب الاستئذان وآداب المجلس وغير ذلك من الآداب. إذا تأدبت بهذه الآداب حسنت أخلاقك، وهذا من حسن الخلق في التعامل مع الناس. ومن معاملة الناس بحسن الخلق أيضا مراعاة حقوق الآخرين، فيراعى حقوق الوالدين وأيضا حقوق الأرحام وحقوق الجار وحقوق المعلم وحقوق الكبير وحقوق الصديق وغيرها من الحقوق التي تعرفونها. والأساس في معاملة الآخرين ينبغي أن تنطلق من منطلق أحب لأخيك ما تحب لنفسك. وتعرفون: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن هذا المنطلق تتعامل مع الناس فتلاقيهم بوجه طلق وابتسامة، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، ونادهم بأحب الأسماء إليهم. وتعرفون كما سبق: يا أبا عمير ما فعل النغير. وفي الغالب أن الكنية من أحب الأشياء إلى الإنسان، محبوبة عند الناس. وإياك واحتقار الناس، إياك واحتقار الناس، حتى ولو كان أقل منك مستوى أو أصغر منك سنا أو أقل منك علما. فالمسلم لا يحقر أخاه المسلم، واحتقارك للآخرين يسبب نفرتهم منك وابتعادهم عنك. وأيضا اهتم بهم وأولهم عنايتك وأسبغ عليهم تقديرا، وإياك من أن تكثر لومهم وعتابهم. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه. وإذا لمت الإنسان وعاتبته وانتبهوا لهذه، إذا أكثرت من لوم الإنسان وعاتبته فإنك تضطره للدفاع عن نفسه، ولذلك لن يستجيب لك. وإياك وكثرة النقد، إياك وكثرة النقد، ولا تركز على السلبيات وتترك الإيجابيات، بل حاول أن تظهر إيجابيات من تحدثه لتكون تمهيدا لإبراز سلبياته بأسلوب حكيم وجميل. ولن تعدم أبدا أن تجد في من يحدثك أو يحادثك أن تجد فيه إيجابيات أبدا، مهما كان هذا الإنسان لا بد أن فيه ولو إيجابية واحدة، فاجعلها مدخلا لبيان سلبياته. ثم إياك والاستحواذ على الحديث مع زميلك، بل اجعله فرصة للكلام، وأحسن الاستماع أكثر من إحسانك الكلام. وإياك والجدال والمراء، فإنهما لا يأتيان بخير. ولا تواجه الناس بأخطائهم مواجهة، بل حاول أن تعرض ولمح، فإن اضطررت للتصريح فبأسلوب حسن ومقدمات جيدة. وإياك أن تصادر جهود الآخرين وتنسب الفضل لنفسك فقط. وإياك وإظهار النصيحة بروح الاستعلاء والتكبر، بل اجعل النصيحة تكون بروح الشفقة والعطف والرحمة، ثم تجنب النصيحة على الملأ واجعلها في السر، فإنه أدعى للقبول، كما قال الشاعر: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. ثامنا، حسن الخلق والداعية. إننا إذا طلبنا من المسلمين عموما أن يتخلقوا بالأخلاق الحسنة، فإن مطالبتنا بحسن الخلق للدعاة خصوصا أقوى وأشد. إن الداعية يحمل راية الدعوة وينادي بها بين الناس، الداعية تحت المجهر تتجه إليه الأنظار ويقتدي به المدعوين، ولذلك فإن تخلقه بالخلق الحسن يكون أوجب وألزم، وذلك لثلاثة أسباب. السبب الأول أنه قدوة للمدعوين بحسن خلقه، فإذا رأوا حسن خلقه فإنهم يقتدون بهذا. الشيء الثاني أو السبب الثاني أن الداعية يريد كسب الناس ويريد التأثير عليهم، وهذا وسيلته القوية والسريعة التأثير حسن الخلق، فإننا نصل إلى القلوب بحسن الخلق. وتعرفون أن حسن الخلق يحترمه الناس ولو كان فاسقا عاصيا، ولو كان مبتدعا، ولو كان بعيدا عن الإسلام، لأنه يفرض بحسن خلقه احترامه على الآخرين. فالداعية من باب أولى، لأنه يريد كسب الناس ويريد التأثير عليهم، وكسب القلوب طريقه السريع حسن الخلق. السبب الثالث من الأسباب التي نقول أن الداعية لأجلها يجب عليه أن يتخلق بالخلق الحسن أكثر من غيره، لكي يحمي الدعوة وأهلها ممن يتربص بها وبأهلها الدوائر ويتصيد عليهم الأخطاء والزلات. إذا رأوا أولئك منك خلقا سيئا فإنهم يتصيدونه وينشرونه بين الملأ، ويقولون أولئك الدعاء كلهم وأنت نفر وأنت شخص واحد، فأسأت إلى نفسك وأسأت إلى الدعوة عموما. ولذلك نقول إن على الداعية أن يتخلق بالأخلاق الحسنة ويراعي كيفية التعامل مع الناس وكيفية التأثير عليهم.
تاسعا، كيفية اكتساب حسن الخلق، أي كيف نكتسب حسن الخلق. الإنسان يمكن أن يكون مجبولا على خلق حسن، كما أنه يمكنه أيضا أن يكتسب الخلق الحسن، ومما يدل على أن بعض الناس يكون مجبولا على حسن الخلق أو على أن فيه أخلاقا حسنة، مما يدل على هذا حديث أشج عبد القيس حينما قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن فيك لخلقين يحبهم الله، الحلم والأنا. فقال أشج عبد القيس يا رسول الله أهما خلقان تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ قال بل جبلك الله عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله. الحديث عند أبي داود. ويمكن للإنسان أن يكتسب الأخلاق الحسنة، يمكن للإنسان أن يكتسب الأخلاق الحسنة، وذلك عن طريق ما يلي: أولا المجاهدة، بأن يجاهد نفسه على التخلق بالأخلاق الحسنة مع المداومة على هذه المجاهدة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، بالتحلم مجاهدة. والحديث حسنه الألباني. ولا شك أن النفس تحتاج إلى مجاهدة، فإذا تمت مجاهدتها سلس انقيادها. تعرفون قول الشاعر والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع. فلو جاهدت نفسك استفدت، وحري بك أن تصل إلى مبتغاك. يقول محمد ابن المنكدر كابدت نفسي 40 سنة حتى استقامت، 40 سنة حتى استقامت. الأمر الثاني المحاسبة، بأن تحاسب نفسك كلما رأيت أنها فعلت خلقا سيئا حاسبتها. غضبت بسرعة تحاسبها، فعلت أمرا سيئا من الأخلاق السيئة تحاسبها، قصرت في خلق حسن تحاسبها. فإذا كثرت محاسبتك توصلت إلى أن تتخلق بالأخلاق الحسنة، ولا تزال تتكلف التخلق بالأخلاق الحسنة، لا تزال تتكلف الصمت، تتكلف الحلم، حتى يصبح فيك طبعا وسجية. الأمر الثالث الهمة العالية للتخلق بالأخلاق الحسنة، الهمة العالية للتخلق بالأخلاق الحسنة. عندك همة عالية أن تتخلق، فإنك ستجاهد نفسك وتحاسبها. الأمر الرابع مصاحبة أصحاب الأخلاق الحسنة والابتعاد عن أصحاب الأخلاق السيئة، لأن الرجل على دين خليل فلينظر كما قال صلى الله عليه وسلم فلينظر أحدكم إلى من يخالل. ويقول الشاعر عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي، إذا كنت في قوم فصاحب خياره ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي. خامسا قراءة النصوص الحاسة على حسن الخلق، والنصوص
الذامة لسوء الخلق. لو راجعت قراءة النصوص التي ذكرتها لك وسمعتها قبل قليل لا حثك هذا على التخلق بالأخلاق الحسنة. ثالثا، استحضار صورة خلق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكيفية تعامله مع أصحابه لتقتدي به صلى الله عليه وسلم. سابعا، قراءة سيرة السلف الصالح خصوصا في مجال حسن الخلق. ثامنا، التأمل لما يترتب على سوء الخلق من مقت الناس لسيء الخلق وهجرهم له، فسيء الخلق حتى أهله يتضايقون منه. يقول أبو حازم سلمة بن دينار: السيء الخلق أشقى الناس به نفسه، أشقى الناس به نفسه التي بين جنبيه، هي منه في بلاء، ثم زوجته، ثم ولده، حتى أنه ليدخل بيته وإنهم لفي سرور أهله، فيسمعون صوته فينفرون عنه فرقا منه، أي خوفا منه، حتى إن دابته تحيد مما يرميها بالحجارة، وإن كلبه ليراه فينزو على الجدار، حتى إن قطه ليفر منه. هذا سيء الخلق. إذا تصورت هذا في نفسك لم تعمل مثل هذا العمل. تاسعا، الدعاء بأن يرزقك الله سبحانه وتعالى حسن الخلق، ولا أظن أنك أفضل خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس منا أفضل منه صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق، ومع ذلك يقول اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، ويقول اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، ويقول اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي. فأنت أيضا أكثر من الدعاء، والله سبحانه وتعالى حيي كريم سيستجيب لك، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. عاشرا وأخيرا، نماذج من الأخلاق الحسنة. الأخلاق الحسنة كثيرة جدا، ولكن سأذكر نماذج اختصارا للوقت لمجرد يعني تكملة الموضوع ولو باختصار سريع. من هذه النماذج الصدق، وهو القول الذي يتفق مع الحقيقة والواقع من غير زيادة ولا نقصان ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير، ويكون الصدق في كل شيء، في العقيدة، في الفعل، في القول. والصدق من أفضل الخصال وأعظم المكارم التي يجب أن يتحلى بها المؤمن، والمؤمن لا يعرف إلا بصدقه، وهو دليل على إيمانه. فقد سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: بما يعرف المؤمن؟ فقال: بوقاره ولين كلامه وصدق حديثه. وقد ذكر الصدق في كثير من الآيات القرآنية والأحاديث، الأمر الذي يدل على أنه فرض عين على كل مسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول سبحانه وتعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. والتزام الصدق من أهم الأعمال التي تؤدي إلى دخول الجنة، وقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى التحلي بالصدق والتمسك به، فقال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. وتعرفون تكملة الحديث. والصدق يوجب للمسلم المحبة بين أهله وإخوانه ومجتمعه، ويؤخذ بقوله ولو بدون برهان، ولو بدون دليل، ويكون موضع عدالة عند العامة والخاصة. يقول أحد السلف: وجدنا دين الله تعالى مبنيا على ثلاثة أركان، هي الحق والصدق والعدل. ويجب على المسلم أن يكون صادقا في كل ما يحدث به غيره، حرصه على نفسه وماله، وإذا فعل أمرا يستحق عليه العقوبة فلا يحاول الكذب. جاء في حديث: تحروا الصدق وإن رأيتم أن الهلكة فيه فإن النجاة فيه. ولا يمنع أن الإنسان يضحك ويمزح ويداعب، ولكن بالصدق، فقد كان صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه ويداعبهم، غير أنه لا يقول إلا حقا. الخلق الثاني أو النموذج الثاني الأمانة، وهي قرينة الصدق. ولا أمانة لمن لا صدق له، ولا صدق لمن لا أمانة له. والأمانة هي القيام بجميع التكاليف والالتزامات التي التزمت بها، سواء كانت التزامات من لله سبحانه وتعالى أو للخلق. وقد تضمن القرآن والسنة كثيرا من النصوص الدالة على عظم الأمانة ووجوب القيام بها خير قيام. يقول سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويقول سبحانه: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. ويجب ألا يحصر خلق الأمانة في شيء معين، فهي شاملة. فمنها مثلا الأمانة في العلم بأن تبلغه، فهو أمانة في نفوس العلماء وطلبة العلم، فيجب عليهم ألا يكتموه. وحقوق الناس أمانة يجب أن تؤديها ويجب حفظها. ومن الأمانة أيضا أن يقوم المؤمن بواجبات العمل والوظيفة التي يشغلها بصدق وإخلاص، يقوم بها بصدق وإخلاص فيؤدي عمله على أكمل وجه. والوقت أيضا عندك أمانة، فتحرص ألا يضيع منك بلا فائدة. الزوجة، الأولاد، الأهل أمانة، يجب مراعاة حقوقهم وبذل النصح والإرشاد لهم. أخيرا التكاليف الشرعية أمانة: الصلاة، الصدقة، الصلاة والزكاة والصيام والحج أمانة. ثالثا الحياء، وهو الامتناع عن فعل ما يستقبح، والكف عن كل ما لا يرضي الخالق، عن كل ما لا يرضي الخالق والمخلوق. والحياء من الإيمان، والحياء لا يأتي إلا بخير، وخلق الإسلام الحياء. وكان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. والحياء يكون حياء من الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فيستحي الإنسان أن يراه ربه حيث نهى، وأن يفتقده حيث أمره. الحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. وأما الحياء والحياء أيضا يكون من الناس، ويكون بالكف عن أذاه ومراعاة حقوقهم. وهناك أيضا حياء من النفس، بأن تجعل الحياء حكما في كل ما تقوم به من أعمال، سواء سرا أو علانية. الحياء أيها الإخوة صفة حميدة في الرجال، وهي في النساء أشد حمدا. فالحياء في الرجل يدل على كرم أخلاقه، والحياء في المرأة يدل على عفتها، والحياء في الطفل يدل على ذكائه وأدبه. وحينما افتقدت النساء الحياء ماذا حصل في المجتمعات؟ الخلق الرابع الحلم، وهو ضبط النفس عند الغضب، والصبر على الأذى من غير ضعف ولا عجز. قال لقمان: ثلاثة لا يعرفون إلا عند ثلاثة: لا يعرف الحليم إلا عند الغضب، ولا الشجاع إلا عند الحرب، ولا الأخ إلا عند الحاجة. وقد ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في الحلم والصبر على الأذى، وله في ذلك القصص المشهورة تعرفونها، لا نذكرها اختصارا، فتعرفون قصة الأعرابي الذي جبد رداء النبي صلى الله عليه وسلم، وقصته أيضا مع دوس حينما قال له أبو هريرة: ادعو على دوس، فاستقبل القبلة وقال اللهم اهد دوسا وات بهم، وحدث مثل ذلك مع ثقيف اللهم اهد ثقيفا وات بهم، ومع قريش وكانوا يضايقونه، وما حصل من عندما فتح مكة. خامسا التواضع، وهو ضد الكبر، وهو احترام الناس وتقديرهم وعدم التعالي عليهم أو الاستخفاف بهم، وهو من الصفات الحميدة التي يجب أن يتحلى بها كل مسلم. التواضع يدل على حسن الخلق، وإذا تواضع الإنسان لله رفعه الله، ما تواضع أحد لله إلا رفعه، وكان صلى الله عليه وآله وسلم متواضعا. قال صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. ويروى أن الحسن بن علي رضي الله عنهما سئل عن التواضع فقال هو أن تخرج من بيتك فلا تلقى أحدا إلا رأيت له الفضل عليك، إلا رأيت له الفضل عليك. وقيل من علامات توفيق الإنسان أنه إذا زاد جاهه زاد تواضعه، وإذا زاد ماله زاد سخاؤه، وإذا زاد عمره زاد اجتهاده. السادس الصبر، وهو قوة الإرادة والرضا بقضاء الله وقدره على احتمال المكاره وعدم الجزع من المصائب. والصبر يكون على أقدار الله، ويكون على طاعة الله، ويكون عن معصية الله. وقد حث الله سبحانه وتعالى على الصبر وأثنى على من اتصف به، فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وقال واصبر على ما أصابك، وقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد ورد في السنة مثل ذلك، ففي الحديث ما أعطي أحد من عطاء خيرا وأوسع من الصبر، وفي الحديث الآخر عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وأنت يا أخي تحتاج للصبر، تحتاج للصبر في طلب العلم، تحتاج للصبر في أدائك العمل، تحتاج للصبر في الفقر، في الغنى، في طاعة الله، في الصبر عن معصية الله، تحتاج للصبر في البلايا والمحن. الصبر لو تأملت الصبر لوجدت أنه ركيزة أساسية في الأخلاق، تقريبا ما من خلق حسن من الأخلاق إلا ويحتاج للصبر، ما من خلق حسن إلا ويحتاج للصبر. العفة خلق حسن تحتاج للصبر على الشهوة، الشجاعة خلق حسن تحتاج للصبر على القتال، الحلم خلق حسن يحتاج للصبر على الغضب، القناعة خلق حسن يحتاج للصبر على القليل من المال، الكرم خلق حسن يحتاج للصبر على البذل، وهكذا. حتى الوسائل التي تعين على التخلق بالأخلاق الحسنة تحتاج إلى الصبر، المجاهدة، مصاحبة الأخيار ونحوهما يحتاج إلى صبر. اصبر ففي الصبر خير لو علمت به، اصبر ففي الصبر خير لو علمت به، لكنت باركت شكرا صاحب النعم. اصبر ففي الصبر خير لو علمت به، لكنت باركت شكرا صاحب النعم، واعلم بأنك إن لم تصطبر كرما صبرت قهرا على ما خط بالقلم. أخيرا أيها الإخوة، يجب أن نعلم أن الحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب اتباعه والتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، وأولى من يتبعه وأولى من يتخلق بأخلاقه هم العلماء وطلبة العلم والدعاء والشباب الملتزم عموما، والنساء الملتزمات، والكهول الملتزمون، وكل من التزم بدين الله فهو أحرى أن يتخلق بالأخلاق الحسنة. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السؤال يقول: نجد من بعض الشباب هدانا الله وإياهم المزاجية في أخلاقه، فيوما من أحسن الأخلاق تعاملا ولطفا، وتارة معكر المزاج، وتارة لا يريد الكلام ويريد العزلة، ما العلاج وفقنا الله وإياه؟ كون الإنسان يتعرض لما يعكر مزاجه كما يقول السائل، هذا شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي في الناس. فمن الصعب جدا أن يستمر الإنسان على خلق حسن طوال حياته دون أن يتعكر بشيء أو يعكر مزاجه شيء. لكن يبقى شيء آخر، هو أن الملتزم عموما شابا أو غير شاب يجب أن يعرف أنه لا يتصرف لنفسه فقط، يجب أن يعرف أنه لا يتصرف لنفسه فقط، فتصرفاته محسوبة شاء أم أبى. ما دام أنه التزم فقد استحق أن يكون في رتبة عالية بحيث ينظر إليه الناس جميعا. ولذلك فنقول لهذا الأخ: لا يا أخي، لا تجعل لهذه الأشياء النفسية مدخلا عليك، لأنك لا تتصرف لنفسك فقط، فهناك من يبتلي بك، فمن يدري الناس أنك الآن تمر في حالة عصبية أو في حالة من الحالات، من يدري الناس بهذا؟ فيجب على هذا الأخ أن يجاهد نفسه مجاهدة مهما حصل من الظروف والطوارئ في الحياة، يجاهد نفسه على أن يبقى خلقه حسن، أن يبقى خلقه حسن بقدر الاستطاعة. نعم. يقول: إن أحق الناس بحسن الخلق هم الوالدين، فحدثنا عن هذا الفضل العظيم. نعم، هذا صحيح. الملاحظ أن كثيرا من الناس يقصر في هذه. يا إخوان، لو تدبرت الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف أف أف، منهي عنها من أقل الأشياء. فسيء الخلق مع الوالدين لا شك أن هذا عقوق، لا شك. نهرهما، التبرم مما يطلبون، أيضا التهرب من طلباتهم بحجة انشغالك مع الشباب أو انشغالك في العمل أو انشغالك في شيء آخر. أيضا هناك شيء آخر نعمله ولا نشعر، عندما يطلب الوالدة أو الوالد أمرا من الأمور تحول على أخيك الآخر غير الملتزم. لماذا لا تنظرون إلى هذا؟ لماذا أنا فقط الذي ألبي الطلبات؟ أنا مشغول، هو يذهب ليشاهد الدش أو يذهب ليعمل ويعمل، وأنا أذهب إلى الخير، ومع ذلك أنا الذي تأمرونني وهو تتركونه. وسبحان الله، كأنك تقول: أنا لا أريد فضل الله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، بر الوالدين فضل، إذا قمت بعمل للوالدين هذا فضل عليك، الله امتن عليك تقوم بهذا، وأنت ترفض هذا، فكيف بمن يسيء خلقه مع والديه؟ نسأل الله العافية. لا شك أن هذا من العقوق، وبإمكان الأخ أو غيره من الإخوة القراءة في هذا الموضوع في بر الوالدين، ففي قصص عجيبة جدا للسلف في برهم لوالديهم، قصص يعني زيادة على النصوص الواردة تحمس الإنسان لبر والديه.
نعم هذا السؤال جيد، ينبهنا إلى شيء نحن لم نذكر. يقول أنا شاب ملتزم، أخلاقي مع الناس أفضل الخلق، ولكن أخلاقي مع أهلي تختلف تماما، فهل يعد هذا نفاقا وما علاج ذلك؟ هذا شيء الحقيقة يعني شيء مشاهد، مشاهد أننا مع الناس نتخلف بأخلاق حسنة، ولكن ما إن ندخل البيت حتى ينقلب الوضع، الحلم ينقلب إلى سرعة غضب والأشياء الأخرى، وكأنك إذا دخلت البيت تريد أن تكون أنت الفارس في هذا البيت، كأنك تدخل حلبة، حلبة قتال، وهذا الحقيقة من الخطأ. الأهل أولى الناس بحسن الخلق، الأهل أولى الناس بحسن الخلق. ويا إخوان لا تستهينوا بالأهل، عندما يفرق الشاب الملتزم بأهله لا يعاملهم معاملة حسنة، فتأكدوا أنهم سيبحثون عن من يعاملهم معاملة حسنة. اسمحوا لي أقول، ولا أريد أن أقول، بعض المعاكسات التي تحدث وتجدي من الفساق، ما سبب ذلك؟ هل يرسل مع الهاتف مالا؟ إنما يرسل لسانا كلاما بأخلاق حسنة، قد يكون أخلاقه سيئة، بل أكيد أن أخلاقه سيئة، لأنه ما يجر على هذا العمل إلا من عصى الله جهرا، لكن لأنه فعل هذا الطعم وأعطى هذا العسل بالكلام الذي لا تجده هذه البنت من أبيها ولا تجده من أخيها، وقد إن كانت متزوجة لا تجده من زوجها، لذلك ضعيفة عقل إن جرت مع هذا. ولو أنها وجدت ما حدثها به وما وجدته من حسن أخلاقه ما ألقت له بالا، لأنه ما يمنيها به وجدته في بيتها. وأنت لو قيل لك إذا ذهبت للجبيل سنعطيك 1000 ريال، وإن جلست هنا سنعطيك، ما أقول 1000، نعطيك 990، تذهب؟ ما تذهب. فكذلك هذه لو وجدت من أهلها وجدت من ذلك، طبعا الأشياء الأخرى معروفة، لكن من الأشياء أيضا حسن الخلق في البيت. أيضا أنت تحتاج إلى دعوة أهلك، كيف تدعوهم إلا بحسن الخلق؟ يقول ما رأيكم في من ينقل الكلام بين الناس ولو كان صحيحا؟ هل هذا من سوء الخلق؟ الذي ينقل الكلام بين الناس إنما حتى لو كان صحيح، حتى لو كان الكلام صحيحا هو نمام، ما دام على وجه الإفساد، ما دام أنه يفسد بين الناس فهو نمام. هل من حسن الخلق أن أتسامح مع من يتعمد الخطأ علي وكثير من الصغار أو الصغار عند معاملتهم بحسن الخلق فإنهم يتجرؤون باللعب والعناد، فهل علي أن أكون صلدا أمامهم أم ماذا؟ يا إخوان حسن الخلق لا يعني دائما المسامحة وفقد الهيبة أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان الصحابة يرفعون أبصارهم إليه صلى الله عليه وسلم مهابة له وإجلالا، وكان من أحسن الناس خلقا. ما يعني حسن الخلق؟ حسن الخلق أحيانا بالهيبة، بقوة الشخصية يكون حسن الخلق. ومسألة المسامحة في الخطأ ليس دائما من حسن الخلق، ليس دائما من حسن الخلق. أولا المسامحة لابد أن تكون وأنت قادر على إيقاع العقوبة، أما إن كنت سامحت لأنك ما تقدر على العقوبة فهذا ما هو حسن الخلق، هذا عجز. الشيء الثاني المسامحة لمن أعرف أن مسامحتي له ستجرئه على أن يكرر هذا العمل، فهذا ليس من حسن الخلق، لأنه ستجر إلى شيء آخر. فحسن الخلق خير هذا، لا يعني لا تظن أن حسن الخلق دائما الإنسان يعني يكون متساهلا يلعب الصغار وهو مثلا مدرس في حلقة ويقول من حسن الخلق ما أقول شيء، يلعب أولاده ويذهبون للنظر للتلفاز ويقول من حسن الخلق لا أقول شيء، يعمل ذاك ويقول من حسن الخلق، لا ليس هذا من حسن الخلق. يقول لدي زوجة تسيء فهم كلام وتصرفات الآخرين ولا تحمل ذلك محمل الخير وحسن الظن، وينعكس ذلك على سلوكها وتصرفاتها معهم، فهل من نصيحة وتوجيه وجزاكم الله خيرا؟ نعم، نقول أن سواء زوجة أو زوج أي مسلم ينبغي أن يظن الظن الحسن لا الظن السيء، اجتنبوا كثيرا من الظن، ما قال بعض الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن لاحظ، ارجع لهذه الآية واقرأها على زوجتك، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فلا يجوز للمسلم أن يحمل تصرفات الآخرين على سوء الظن. نعم أكيد كان يقصد هذا، أكيد كانت تقصد ذلك، أكيد كان من قال يا أخي؟ أقول لا أنا أعرف، أكيد أنت بس ما تعرف، أنت مسكين على نياتك، لا بل أنت لعب عليك الشيطان، لماذا لا يكون أنت فهمك خاطئ؟ ينبغي لهذا أن يقوي إيمان زوجته ويقرأ عليها في هذا المجال حتى تجتنب مثل هذه الأعمال، هذه أعمال ليست صحيحة وفعلا هي التي ستحترق وسيحترق معها أولادها وزوجها، لأن عندما يسيء إليك إنسان أو عندما تترجم تصرف إنسان أو تظن أن هذا التصرف سببه كذا في هذا، فإن ينعكس هذا على تصرفاتك أنت أيضا مع الآخرين. يا أخي عندما تكون غضب، عندما تكون غضبان غضبا شديدا تتصرف مثل ما لو تكون راضا رضا، لا. فكذلك هذه المرأة ستسيء عشرة زوجها وتسيء عشرة أولادها وتربيتهم، وكل هذا الكلام لأنها تفسر تفسيرات خاطئة. يسمع شخص كثير من خطب المحاضرات في حسن الخلق ويحاول أن يجعل خلقه حسنا ولا يستطيع، فما الحل؟ الحل قلنا يعني الوسائل التي يستطيع الإنسان. تقدم شاب سيء الخلق إلى أهل فتاة للزواج منها، وفيه من الصفات السيئة بل إنه يرتكب من الكبائر مثل الكذب وأكل مال الغير بالباطل، وأن أهل الفتاة من منطقة غير منطقة الشاب ويتخيلون على غير ما هو عليه، فهل يجوز أن أنصح أهل الفتاة مع العلم أنني ليس لي صلة بهذا أو ذاك؟ نعم يجب عليك أن تنصح، أو بيجوز يجب. هل ممكن أن يغير شخص بأخلاقه وكيف؟ نعم يمكن، وقلنا هذا وسائل التخلق بالأخلاق الحسنة. كيف يكون حسن الخلق مع الكافرين أم هو مختص بالمؤمنين؟ بل يكون مع الناس جميعا، وإذا حسنت خلقك حتى مع الكافرين فإن هذا من وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول لي جار أخلاقه سيئة، ويعني أظن أنه يقول لا يتورع عن إيذائي ولا يبالي مما يدفعني إلى الرد عليه في بعض الأحيان. نقول للأخ هذا جار، هذا جار، والجار له حق يا إخوان، الجار له حق. الرسول صلى الله عليه وسلم آذاه جيرانه في مكة إيذاء شديدا حتى أنهم لا يلقون القمائم على بيته، ومع ذلك يخرج ويأخذ القمامة ويذهب بها بعيدا ويبعدها ويقول ما هذا الجوار يا قريش، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكثير من ذاك، وتعرفون أضاعوني وأي فتى أضاعوا، تعرفون القصة الذي كان يذكر ويقول هذه الأبيات. فلما فقد الصوت أحد السلف، نسيت الآن اسمه، لما فقد هذا الصوت زاره وإذا هو في السجن، فزاره للسجن. والمهم أنه فيما بعد قال يعني هل أضعناك، وكان يقول هذه الأبيات لأنه سكر، فانتبه من غفلته بسبب حسن خلق هذا العالم. جار آخر كان له يهودي نسيت القصة الآن ولا أريد أن أطيل عليكم. المهم أنه حتى الإنسان لو كان الإنسان جاره يؤذي فينبغي عليه أن يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وأبدا تأكد والله لو حسنت خلقك مع هذا الجار إحسانا حقيقيا لكسبت وده. وجر في يوم من الأيام أنه يشتمك ويتكلم عليك، ثم من العصر أو بعد ساعات تهدي إليه هدية أو ترسل هدية مع ولده، إن كان له ولد لو تعطي هدية لولده بخمس ريالات أو شيئا يسيرا، أو تجعل زوجتك تهدي إلى زوجته شيئا، أو تهدون إليه ولو طعاما. وانظر إلى التغير سيقوم. ما رأيك في داعية حسن الخلق مع الناس لكنه سيء الخلق مع الله، فإذا اختل انتهك محارم الله عز وجل حتى يقع في الكبائر والعياذ بالله، فهل لهذا أثر في دعوته؟ وكيف له أن يجمع بين حسن خلقه للناس ولله عز وجل؟ نسأل الله العافية. في الحديث لا أعلم أن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بجبال مثل تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. مثل جبال تهامة، تعرفون جبال تهامة؟ مثل جبال تهامة بيضة حسنات، فيجعلها الله هباء منثورا. قال حذيفة يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نشعر. فقال أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم. استمع أرجوك أن تستمع لما سأقول الآن. ويأخذون من الليل كما تأخذون، ويأخذون من الليل كما تأخذون. ما معناه؟ يقومون الليل ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نسأل الله العافية. نعم، الوقوع في الذنوب والوقوع في المعاصي ليس منه معصوم، ليس منا معصوم، لا يقع في الذنوب والمعاصي، لكن أن يكون مستهترا مستهزئا لا يتورع أن يقع في أي معصية يريدها، فهذا هو المرفوض. فكيف إذا كان داعية إلى الله سبحانه وتعالى تدعو الناس إلى أي شيء؟ أنت كأنك تدعو الناس تقول أدعوكم إلى هذا الشيء لكن بصراحة لا تعملونه، لا تعملوه لأني جربته ولا يصلح، وانظروا أنا لأني جربته ولا يصلح لذلك ما. فكيف يدعو لك؟ يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فنسأل الله العافية. نقول لهذا الأخ اتق الله سبحانه وتعالى، اتق الله سبحانه وتعالى، فأنك ما تدري متى تموت. كيف تدعو الناس إلى شيء وأنت واقع في المعاصي عن إصرار عن استهتار؟ لو أن الإنسان يقع في معصية ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ثم يقع في معصية أخرى ويتوب وهكذا لا بأس، لأنه ليس معصوما. ولا يقول توقف عن العمل أو توقف عن الدعوة بحجة أنك تعمل المعاصي، لا. لو قلنا هذا الشيء ما نصح الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أحد، ما نصح الناس بعد الرسول أحد، لأن ما هناك معصوم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن نقول أنك في قدر ما تستطيع تجنب المعاصي وقم بالدعوة، لكن أن يستهتر ويتجرأ على المعصية ويتجرأ على الكبائر ويدعو الناس بخلق حسن. هذا ما هو بخلق حسن، هذا كأنه التفت للسنن وترك الواجبات، كأنه التفت للسنن وترك الواجبات، نسأل الله العافية.